الحمد لله، وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو أملنا في هذا الوجود، ما يقوله لنا مولانا سبحانه وتعالى في حياتنا كلها، يدعونا أمام كل حالة أو أزمة أن نتقي الله، أن نتوجه إلى الله، أن نجعل وجهتنا كلها للخالق، لأنه ليس أحد في هذا العالم يفلت من يده، كل الرقاب تخضع له، وكل الآذان تسمع لأمره في الدنيا والآخرة. ولهذا أمرنا بحسن الرجاء فيه وكثرة الخوف منه، حتى يعتدل ميزان الأمان في الأرض. فإن الله تعالى أمرنا أمرا من عنده أن نتوجه إلى التقوى، وهو اتباع الأوامر واجتناب المناهي. وأكثر الناس حاجة إلى هذا المعنى نحن المشغولون بالدعوة، أو طلاب العلم الذين يتلقون العلم في مواطن العلم. فإن اضطراب طالب العلم أو الداعي في علاقته بالله سبحانه وتعالى، أو علاقته بما ألزم به نفسه، يؤثر على الحياة كلها، لأن العصبة المرجوة في هذا الوجود هم الذين يحافظون على شرف الدين. ولا شك أنكم مثلكم في مثل هذه المواطن، إنما تدرسون الدين وتتعلمون الدين وتأخذون بمهمات الدين. لذلك ذكر أهل العلم والتربية الذي يشار إليه بأن الأمة كلها تحتاج إليه، لكن بالأخص نحن وإياكم، لكن الأمة كلها محتاجة إليه، قوة التوجه إلى الله. كيف نغرس في نفوسنا صدق التوجه إلى الله، حيث أننا لا نلتفت لا يمينا ولا شمالا إلا من أجله، ولا نسلك الطريق إلا من أجله، ولا نتقدم ولا نتأخر إلا من أجله، ولا نتكلم ولا نسكت إلا من أجله، فيكون كل سلوك الإنسان لله ومن الله وفي الله. وهذه أعلى درجات التقوى، عندما يفهم الإنسان المعاني العالية التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. الإنسان ضعيف، الإنسان تأخذ به الأهوى، الإنسان تأخذ به النفس، الإنسان يأخذ به الشيطان، الإنسان تأخذ به الدنيا، هذه طبيعة الحياة، الإنسان تأخذه الشهوات. لكن أعطاه الله تعالى وقود داخلي، قوة داخلية يبنيها الإنسان بالتقوى، يبنيها الإنسان بالأوامر الشرعية التي تربي الرجولة في الرجال والأنوثة الشرعية في النساء. وهذه تبدأ بتوجه الهمة إلى الله. من صلى وقلبه غافل ليس متوجه إلى الله، من ذكر الله وهو يسبح في عالم الدنيا لم يتوجه إلى الله، من خرج في طريقه ولم يذكر الله ليس بمتوجه إلى الله، من نام على فراشه ولم يقرأ دعاء النوم فهو لم يكن متوجه إلى الله، من أكل الطعام ولم يقل بسم الله فهو غير متوجه إلى الله. نحن أمة مقيدة بآداب، مقيدة بنصوص، مقيدة بأدعية، مقيدة بأوراد، وهي حصون البشرية في العالم، حصون البشرية في العالم معنوية، ليست الحصون الجدران. الحصون هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى، من ما نضعه على أنفسنا من التحصن، كقوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قالوا إن هذا العبارة تجمع الحفظ من كل شيء، وليس الإشكال في العبارة فهو صحيح، لكن الإشكال في قائلها، الإشكال في المتلفظ بها. ربما يقولها وهو ليس متوجه إلى الله، ربما يقولها وهو متردد، ربما يقولها وهو غافل، ربما يقولها وهو مشغول بدنياه، فلم تصل أو لم يصل التأثير الصحيح في اللفظة إلى موقعه. مثل ما تأتي بالمفتاح وتضعه في القفل أحيانا لا ينفتح، لأن طريقة الفتح كانت خاطئة، والله تعالى جعل هذا العالم مبني على المفاتيح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن فنفتح مفاتيح الغيب بما علمنا، بما دعانا إليه، بما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره أن العالم الموجود هذا عالم بسيط، عالم ليس بشيء، عالم مخلوق. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، ولكن الله خلقها ولم ينظر إليها. إذن من الذي ينظر إليها؟ أولئك الذين ضعفت نفوسهم عن مقتضى حقيقة التوجه إلى الله، فصارت عند الصالحين الدنيا وسيلة، وصارت عند غير الصالحين الدنيا غاية، فانقطعت بهم هذه الغاية في نصف الطريق، ومن جعل نظره إلى ربه ارتقى. فكل طالب علم، وكلنا إن شاء الله طلاب علم، لأن العلم من المهد إلى اللحد لا ينقطع مدد العلم أبدا. كلما زاد الإنسان في العلم زاد في الخوف من الله، وكلما زاد في الخوف من الله زاد الرجاء في الله، وكلما زاد الرجاء في الله زاد الحسن الظن بالله، وكلما زاد حسن الظن بالله انفتحت للعبد الصالح الأبواب، فيشهد هذا العالم من الوجه الجميل. كن جميلا ترى الوجود جميلا، ترى الوجود هذا جميل. صحيح أن فيه قبح، في أشياء سلبية، في أشياء مخيفة، لكن من يرعاها؟ أليس الخالق؟ من الذي خرج عن دائرة الخالق؟ ما من خير أو شر إلا هو تحت نظر الخالق. وقد أعطى كثيرا من الشعوب الماضية مساحة زمنية وهم في الشر، وحتى يخرجوا من الشر بعث إليهم الأنبياء، وجعل للأنبياء صولة وجولة كي يقنعون الناس بالخير وكي يعلمون الناس في الخير، ولكن إرادة الله تعالى جرت مجرى آخر، حيث كفر كثير من الشعوب بالأنبياء، ولكن الله اختبر الأنبياء اختبارا شديدا حتى صاروا يعذبون وصاروا يهانون وصاروا يقتلون، ولم تتحرك لأحدهم شعرة، يستشعرون حقيقة أن هذا عين الرضا ممن أوجد في هذا العالم معنى الرضا سبحانه. يرضون بقضاء الله، يرضون بقدر الله، يستقبلون قضاء الله وقدر الله بكمال الراحة، بكمال الفرح، إلا إذا ظننا أن أحد في الدنيا هذه غير الله يتحرك. إذا أصابك الخير وتعتقد أن الخير جاءك من هنا أو من هناك، فاعلم أنك يقينك بالله ضعيف. أصابك شر فاعتقدت أن الشر من البشر، فأنت أسقطت حقيقة الحق سبحانه وتعالى فيما يدور في عالم الخلق. ليس هذا هو الظن في من أعطاه الله تعالى مثل هذه الطريق التي تسلكونها وتنهجونها، طريق أهل الله، طريق السلامة، طريق المحبة، طريق بناء الإنسان، طريق التفاؤل في الحياة، طريق إصلاح المجتمع. هذه سمو الطريقة التي دائما يتكلم عنها، والتي تعب من أجلها الدعاة والرعاة والصامتون والناطقون، ممن أوكل الله إليهم رفع هذا الجيل حتى يفهمون الحقيقة التي غيبتها عنهم الأزمان. لذلك وجهة العبد إلى الله هي أول الطريق، أول قدم تضعه في صلاح أمرك وصلاح بيتك وصلاح نفسك وصلاح ذاتك وصلاح حاضرك وصلاح مستقبلك، أن تضع قدمك من أجل الله في كل شؤونك. والثاني الثاني ترك المعاصي. واحد توجه إلى الله، توجه التوجيه السديد، يريد أن يسير في هذا الطريق، وهي ليست سهلة، طريقة محوفة بالمخاطر، طريقة محوفة بكثير من الشؤون المخالفة المضرة، مثل ما يسير الإنسان في ظلمة أمامه استبصار يسير عليه. إذا احذر من الظلمة، احذر من المعصية، فإنك إذا أردت أن تتوجه إلى الله وتقدمت ثم حصل منك خلل أو خطأ تأخرت. وإذا كان الإنسان بين التقدم والتأخر يفوت عليه الوقت. لذلك جعل الله الشيوخ والأولياء والعلماء والمساجد والدعاء وقيام آخر الليل والنوافل والفرائض مثل المساعد لك على نهضتك إلى الله. فإن عرفت معنى التوجه أعرف معنى نعمة المنعم عليك فلا تعصيه، لا تعصيه ما استطعت، لأن الإنسان عرضة للمعصية. ولو لم يكن عرضة للمعصية لما قلنا له لا تعصي الله. هل يمكن أن نقول للملائكة لا تعصوا الله؟ لن نستطيع. هل نقول للبهائم لا تعصوا الله؟ لكن هذه اللفظة ما توجه إلى الإنسان، لأنه مؤهل للطاعة ومؤهل للمعصية. فعندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يجند نفسه وروحه وقلبه ما استطاع إلى الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا، ينفتح لك باب عجيب. قال لنهدينهم سبلنا. وربك ما عنده سبيل واحد، هذه السبل لكنها سبل نورانية، سبل رحمانية، في سبل أخرى. قال لا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ما هي السبل الأخرى؟ سبل الظلمانية، سبل الشيطان، سبل الاختلاف، سبل الصراع، سبل النزاع، سبل استتباع النفس والشيطان والهوى. انتبه، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن والذين جاهدوا فينا، حطوها كما تقولوا بين قوسين، والذين جاهدوا فينا، همه ربه، سكوته من أجل الله كما سمعتم، عمله من أجل الله، يصبر من أجل الله، يفرح من أجل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. نحن نريد مولانا يدلنا على هذا الباب الذي هو الهداية التي يريدها مولانا. قال لنهدينهم سبلنا. والسبل هذه على عدد أنفاس الخلائق، السبل على عدد أنفاس الخلائق، لأن الله إذا أراد أن يهدي عبد فتح له أفق في هذا الوجود يسير فيه على مسلك الهدي والطاعة بما دعي إليه، توجه إلى الله، ترك المعصية، حسن القيام بالواجبات في الطاعة. هذه كلها درجات ترقيك. ترك الفضول وتحسين الأخلاق. عندما تقيم هذا الأربع الشروط أنت الآن يسمونك سالك، وقبلها عندما تحاول الوصول إليها يسمونك مريد. فالمريد الذي يكبح جماح نفسه لصناعة الإرادة التي يريدها صاحب الإرادة سبحانه وتعالى فيك، لأنه جعلك في الأرض خليفة، فلما جعلك في الأرض خليفة جعل لك إرادة، وهي القوة الذاتية التي أودعها الله في قلب الإنسان المسلم لينميها بالمجاهدة حتى يبلغ الطريق السديد التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى من الباب الأقرب. إذا توجه إلى الله وترك معصية وقيام بحقوق طاعة وترك فضول الكلام وسوء الأخلاق، هذه الحصيلة التي بعث من أجلها النبي محمد، هذه الحصيلة التي العالم يعيش صراع فيها، صراع لإسقاطها وصراع لإقامتها. وإن لم يكن هناك تكافؤ، قد لا يكون تكافؤ بين الجهتين، لكن الذي يبحث عن إقامة هذا المنهج بهذه الشروط إنما تأييده من الله، لا تأييده بقوته ولا بكثرة أتباعه ولا بمظهره. إذا التزمت بحق الخالق ومن يتقي الله يجعل له ما دم سرت في هذا الطريق أوكل أمرك إلى الخالق يسدد الطريق لك. هذه هي الطريقة التي بني عليها أمر الطاعة في المجتمعات. الطريق الثاني طريق الشر، طريق البلاء، طريق الانحراف، هذه لها قوم كثر في الأرض، من يأتوك من السماء عن طريق الأجهزة ومن يأتوك عن طريق الحياة العامة التي تعيشها. لكن هذا لا يشوش على الواعي ولا يشوش على العاقل ولا يشوش على المؤمن، لأن هؤلاء مثلك تحت نظر الله. يا عبادي، يقول الحق سبحانه، يا عبادي خاطبنا، يا عبادي أنا خلقت الخير والشر، وسع مشهدك وسع نظرك للحياة. يقول أنا خلقت الخير والشر، فطوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال وويل، ثم ويل لمن جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. كلمة الجعل، جعلته، يعني ليس هو الذي اختار لنفسه الشر، هناك سير إلهي يريد الله تعالى بوجود الشر خير في الأرض دون علم الناس، دون علم الناس. ولذلك نحن لما نقرأ أركان الإيمان التي يستقيم عليها شروط العقائد في حياة البشرية، نقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. أرفع مستوى فهمك بكلمة تؤمن بالله، بينما في أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إيه الفرق بين قول تشهد وبين قول تؤمن؟ هذه المرتبة التي هي أشهد يسمونها شهادة تصديق أو تحقيق. شهادة تصديق لنا نحن، شهادة تصديق لأولئك الذين دخلوا إلى الإسلام، شرط عليه أن يصدق ثم يعرف حقيقة الدين. لكن مثلنا المسلمين نحن شهادتنا شهادة تحقيق، لأنها تجمع بين مفهوم الإسلام وبين مفهوم الإيمان. ما من شخص يشهد إلا هو يؤمن. ما دم تشهد أن لا إله إلا الله فأنت أيضا مؤمن بالله. الشهادة باللفظ والإيمان بالقلب، فيجتمع الجوارح مع قوة الباطن التي هي كما سمعتم متوجهة إلى الله. هنا تأتي الفيوضات، تأتي الخيرات، تأتي البركات، تأتي الأنوار، تأتي الأسرار، تأتي العطايا، تأتي المنح. من من؟ من يعطيك هذا كله؟ يمكن لو عرضت هذا المطلب على الناس لن يعطوك مثقال ذرة، لأنك تتعامل مع الذي أوجد العالم، أوجد الخلق لهذا الغرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تشغل نفسك بقضية الرزق ولا بقضية المستوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن عندما تضعف النفس والوعي عن هذا المعنى تتردى البشرية، تتردى الناس في تصوراتها. يقولون في الصالحين إذا وجدوا الشاب المقبل والمريد المقبل أخذوا بيده، وإن وجدوا المعرض والغافل تركوه لغفلته. الفرق بين الاثنين الإقبال والإعراض. فإن كنت مقبل لكن عندك ضعف يأخذون بيدك، يرفعون مستواك، يدلونك على الطريق لأنك مددت يدك. وأما إذا كنت معرض، معنى معرض أي معطي أهل السر والعطاء خلفك، إذن ماذا أمامك؟ سيتركونك على ما أنت عليه حتى يتغشاك الله بواسع رحمته. وأكثر ما يكون هذا على طالب العلم المتفرغ. كثير من الشباب الآن يخاطبون في هذا المجلس كطلبة علم متفرغين، وفي غيرها من مواطن التعليم. وقد سمعتم مرات وحن نتكلم عن هذه البيئة أنها بيئة تربية على ما فيها من نقص. نحن لن نقول أننا مثل الأوائل، اليوم نحن في عجز وفي ضعف، بل وفي تقصير، بل وفي بلايا ومحن نعيشها في بيوتنا وفي حياتنا ونعترف بذلك، لكن لا يعني اعترافنا بذلك أننا نسقط في أحضار الشر. يجب أن تظل رؤوسنا مرفوعة ومعتزين بديننا وشرعتنا وطريقتنا ومدرستنا وأهلنا وأسلافنا، لأنها لها تجربة طويلة في العالم لأجل رفع راية لا إله إلا الله. فالذي يتصاغر في نفسه ويتكزم في وعيه ما يحب هذا الطريق ولا يدركها، لأنه تكزم سقط. والذي سمع لأجل يبلغ ما يبلغ وعنده هذا الإحساس، يمده الله بالقوة، يمده الله بالهمة، يمده الله بالعطاء، ويجعل للسانه تسديد ولنظرة تسديد ولقلب تسديد ولجوارح تسديد، حتى ترى كأنه صخر شديد. هذه الولاية، يسمونها الولاية، يسمونها الإرادة. سيدنا الإمام الأكبر العيدروس بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر العيدروس، ماذا يقول؟ يخاطب المريدين، يخاطب السالكين، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: الإرادة في النفس اسم الله الأعظم. نسمع عن اسم الله الأعظم أن يغير الوجود ويستجاب به الدعاء، قال لك أول موقع الاسم الأعظم ذاتك. اعرف نفسك تعرف ربك، أما إذا كنت تعبد نفسك فأنت لا تعبد ربك، ويصعب عليك تخرج من هذه الحالة، يصعب حتى تتحرر. يتكلمون الناس عن الحريات، أعظم حرية وأعظم تحرير أن تحرر نفسك من أثر النفس والشيطان والهوى والدنيا والشهوة. وهذه معركة ما تنتهي، كما سمعتم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد مع الصحابة من إحدى المعارك ولا زالت آثار الدم في أجسامهم، فالتفت النبي إليهم وقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وذا كلام مع مريدين، كلام مع سالكين، كلام مع صحابة، كلام مع رجولة يريد الله بهم بناء مجتمعات من عصرهم إلى قيام الساعة. يقول لهم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: كيف يا رسول الله؟ كنا نتجالد بالسيوف مع أعداء الإسلام، تقول هذا جهاد أصغر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى كلامه: نعم، الجهاد الأكبر جهاد النفس، عدوك التي بين جنبيك. كيف لما يكون عدوك في بيتك؟ كيف لما يكون عدوك في ذاتك؟ كيف لما يكون عدوك في عقلك؟ كيف تتخلص منه؟ إذن لابد أبحث عن الوسائل الشرعية التي وضعها سيد البرية لمعالجة علة النفس في الإنسان. اسمعوا كلام الإمام الحداد ماذا يقول. يقول: حاجة في النفس يا رب، فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها. أي دور. بعض المعبرين قالوا أنه يتمنى أن يكون يا ربي وجهناك واجمعنا وأحباب لنا، هذا معنى. لكن نحن سمعنا من شيوخنا يقول أن سيدنا الإمام الحداد يعاتب نفسه ويقول: حاجة في النفس، أي علة في النفس، أريد هذه العلة تموت، أريد نفسي تموت. حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواضي. ولهذا يقولون أهل الطريق وأهل الإرادة إن أعلى درجة يبلغ إليها المريد موت النفس، وإذا ماتت النفس أحيا الله في كل شيء، وإن لم تمت النفس فربما كان العالم جبار، وربما كان الولي على طريق الانحراف، لأن تظل النفس قائمة. وما أحسن أن نأخذ بالمعاني التي قال الله تعالى فيها لكل واحد منا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يكلمنا بذلك؟ الذي قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه كانت مدارس علمية شرعية تربوية تملأ هذا الوادي. ما من مكان إلا وتجد فيه مربي، تجد فيه مربي قبل أن تكون مدرس أو معلم، مربي يربي جوارحك قبل ما يكلمك، يربي داخلك قبل ما يصب فيك العلم، يعرفك سر القرآن قبل أن تنطق به، يعرفك سر الحرف قبل أن تتكلم به. ولذلك عندما نتكلم عن تأصيل هذه الطرق الشرعية الأولى نحن نتكلم عن وعي كامل، وعندنا همة ونية أنها تعود. قولوا آمين. لكن ما بتعود كل واحد لوحده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بسبب الشيطان والنفس والهوى فأصبحتم بنعمته، عندما يمن الله عليكم بهذه النعمة إخوانا، هذه الأخوة، هذه المحبة، هذا التآخي في الله، هذا التحابب في الله، هذا التجاور في الله، هذا التزاور في الله، لأنك غسلت عن نفسك العلل والأمراض التي تنظر بها إلى الغير بعين الاحتقار، أو تنظر لنفسك بعين السمو، أو تنظر لمن هو دونك في النسب أو دونك في الحسب أو دونك في المال بالتصغير، هذه علل. فإذا نظرت إلى بعينك الظاهرة الباصرة وعينك الباطنة بأن الناس كلهم عبيد وأنت عبد، وضعك الله فوق مكان لتربي، كن أكثر من يربي مثل تربية الأطفال. عود الناس، ما ترون الأطفال في البيوت يحتاجون إلى تربية؟ في أناس عمره 60 سنة عاد يحتاج تربية. يقول سيدنا عمر: رب رجل بلغ 60 لم يقبل الله له صلاة، لأن ما في تربية. كوننا نتحرك حركات هذا موجود. التربية مهمة، التربية هي وقود الإنسان في الحياة. ولذلك لما فقدت التربية في المجتمعات اليوم بقي لنا شيء واحد يسمونه التعليم والتعلم، هذا الموجود، موجود مدارس، موجود جامعات، موجود إعلام، موجود ثقافة، نحن ما ننكر أنها تنفع، لكنها تنفع في مستوى التعليم والتعلم، لكن صياغة الداخل في الإنسان غير موجودة، لأنه ما في مواقع تربية، ولا تكون مواقع التربية إلا بمربي. ما هو أنا بأجيب واحد مدرس ولا معلم ولا أجيب أقول له تعال ربي جيل، أو اكشف سر النفس، أو عد صياغة الإنسان. لذلك كانوا هؤلاء الرجال دعوتهم وتوجههم إلى الله يحيي الله به الأرض. اليوم كم ما ندعو الله ولا رأينا حتى معنى الإجابة، لأن النبي أخبر أن في آخر الزمان يدعو الصالحون فلا يستجاب لهم، لأن القضاء والقدر نرجع إليه، هذا القضاء والقدر عندما يرى الشر يطغى في الأرض ويتحبب بيوت الخير، بيوت العلم، بيوت الدعوة إلى الشر، الله سبحانه وتعالى يحفظ القلة من الأولياء والصالحين ثم يترك الناس. ولذلك كلما بقي فينا صالح وولي وعبد من عباد الله نعتقد فيه الخير نحن في أمان. وإذا تجرد المجتمع صاروا كلهم يفكرون في دنياهم، في أسواقهم، في مالهم، ينظر إليك من حيث كما قال صاحب الأبيات الكيس معك في جيبك، أعرف أن المسألة انتهت، وأن الله سيوكل الخلق إلى الأكياس الذي هي المال والدنيا والنفس والهوى، وسيعيشون كما تعيش المجتمعات الأخرى، الدنيا كلها مليئة بصرف المال في كل مكان. لكن نحن دعينا إلى أخذ المال من موقعه ونحطه في حقه. وما هو حقه؟ حقه بناء الإنسان في الأرض. الله تعالى ما جعلنا خلفاء إلا لنعيد بناء الإنسان في الأرض، وكل بلد على حسب ما يسر الله لها ذلك. هذه البلدة المباركة والكثير منكم سكن فيها وعاش فيها وجاء إليها، حافظوا على أن يظل شرف هذه البلدة هو شرف التربية. ربما نحن لن نفوق على البلدان الأخرى في العلم، رأينا في العالم علماء كبار لا شك أن العلم عندهم غاية، بل بلغوا في العلوم الحد الأعلى الذي واحد مننا يستحي أن يقول أني أنا عالم، لما يراه يتكلم أو يحلل أو يتكلم في علم الحديث أو في علم التفسير أو في علم الأصول أو في غيرها من العلوم التي هي ذات أهمية في الدين. لكن الشيء اللي نبحث عنه فقط نحن الآن هي قضية التربية التي تميزت بها هذه المدرسة وهذه الطريقة، والتي لا زالت في حدها الأدنى تحتاج إلى إعادة، إلى ابتعاث، من أجل هيمنة على الناس، من أجل السيطرة على الآخرين، من أجل مساعدة الناس على المرور على الصراط. نريد نساعد أنفسنا ونساعد الناس أن يمروا على الصراط، صراط الدنيا وصراط الآخرة، لأن الدنيا مثل الصراط، لو التفت هنا أو هناك سقطت، والآخرة كذلك عند ورودك إلى الجنة. فما أعظم وما أشمل وما أكرم أن يمن الله علينا وعليكم وعلى كل سامع وعلى كل مشاهد بأن يغرس في بيت شجرة سمونها شجرة التربية، أوراد، أذكار، صلوات على الحبيب صلى الله عليه وسلم، محبة للناس، ابعد سوء الظن، ابعد التصورات السيئة، ثم بعد ذلك خرج إلى الحياة بهذا التفاؤل، ولا يعنيك أمر من يعاديك، فإن ما في أحد في الدنيا يضر ولا ينفع إلا من آمنت بذلك. إذن أعرف المحرك ولا تنظر إلى المتحرك، انظر إلى المحرك، انظر إلى المسبب ولا تنظر إلى الأسباب. هذه حقيقة الإيمان الذي بنيت عليه طرق الخير في هذا الوجود. نتوجه نحن وإياكم إلى الله في هذه الساعة الشريفة أن يمن علينا بنسبة من الحضور، ونسبة إن شاء الله من الاطمئنان، ونسبة من الراحة فيما سمعناه من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد، وما سمعناه من كلام الصالحين، وما التقينا به على هذا الأمر المطلوب بيننا وبين كل مسلم، التحابب في الله، التجاور في الله، التناصح في الله، ليس لغرض لا لدنيا ولا لمظهر، وإنما لبناء ذواتنا الداخلية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا ولكم بالفرج كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.